لنتخيل لو أننا نستيقظ لنجد أن أول تريليونير في تاريخ البشرية قد ولد رسمياً، وأن بيانات جامعية حساسة معروضة للبيع بأسعار بخسة في زوايا الإنترنت المظلمة، بينما، وهذا هو الأغرب، تبنى مراكز بيانات ضخمة تسبح في الفضاء الخارجي.
وهذه ليست تكهنات لمستقبل بعيد، نحن نتحدث عن واقع يحدث الآن.
بالضبط، نحن لا نتحدث عن خيال علمي. أهلا بالجميع في هذا التحليل المعمق الجديد. اليوم هو الخميس 11 من يونيو 2026، ومصدرنا الأساسي اليوم حصري جدا، وهو نشرة تيكن مورنينغ التي ستصدر غدا الجمعة. النشرة تحمل 6 قصص إخبارية ضخمة، ومهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة الأخبار، بل تفكيكها لفهم الرابط الخفي بين تسويق الفضاء، ثورة الذكاء الاصطناعي، وهشاشة بنيتنا التحتية الرقمية.
شوف، بصراحة ما يجمع هذه المصادر اليوم هو فكرة السرعة غير المسبوقة. التكنولوجيا تتبنى وتتجاوز الحدود بطريقة مربكة. نحن نرى كيف تعاد صياغة مفاهيم القوة والثروة بشكل جذري، وهذا هو الرابط الحقيقي بين كل هذه القصص.
طيب، لنبدأ بالقصة التي ستتصدر كل العناوين المالية غدا، طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام. الأرقام هنا أرقام مذهلة ومربكة. تم تسعير السهم ب $135.
وهذا يعني تقييم النهائي للشركة؟
تقييم النهائي $1,770 مليار، ونجحوا في جمع $75 مليار نقدا. وبما أن إيلون ماسك يمتلك حوالي 42% من الشركة، ثروته تتجاوز الآن $800 مليار. إنه أول تريليونير في أمريكا.
رقم يصعب استيعابه، يعني نحن نتحدث عن كيان لم يعد مجرد شركة صواريخ عادية. سبيس إكس اليوم مقسمة لثلاثة أذرع: خدمات الإطلاق المتعددة الاستخدام، وبرامج استكشاف الفضاء البعيد، والذراع الأهم، شبكة ستارلينك.
ستارلينك هي البقرة الحلوب هنا، أليس كذلك؟
تماماً. نحن نتحدث عن أكثر من 6400 قمر صناعي و3 مليون مشترك. هذه الشبكة وحدها تدر أكثر من نصف إيرادات الشركة، والتي بلغت $18 مليار في عام 2025.
حسناً، دعنا نفكك هذه التفاصيل المالية، لأنني كقارئة للأرقام أجد شيئاً غريباً. نسبة السعر إلى الأرباح، أو ما يعرف بالـ PE لشركة سبيس إكس، تبلغ 885.
صحيح، وهذا رقم فلكي.
فلكي جداً. يعني الشركات التقليدية في هذا المجال تتراوح النسبة لديها بين 15 و20. لتبسيط الأمر، هذا يعادل شراء منزل بسعر يفوق إيجاره السنوي بـ 885 مرة. كيف يمكن لأي مستثمر تبرير هذا الرهان؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، سنجد أن المستثمرين لا يدفعون مقابل الأرباح الحالية فقط، هم يدفعون ما يسمى بعلاوة ماسك أو ماسك بريميوم. هم لا يشترون أسهماً في مقاول فضاء تقليدي،
هم يراهنون على مستقبل البشرية ككائنات متعددة الكواكب.
بالضبط، الرهان على صاروخ ستارشيب الذي سيخفض تكلفة إطلاق الكيلوغرام الواحد من $10,000 إلى $100 فقط. هذا يضع ضغوطاً تنافسية هائلة على شركات مثل بلو أوريجين المملوكة لجيف بيزوس، بالإضافة إلى أن سبيس إكس تحولت لأداة جيوسياسية لا يمكن للحكومات تجاهلها.
وهذا يقودنا بسلاسة للقصة الثانية. لدينا $75 مليار نقداً من هذا الاكتتاب. ماذا سيفعل ماسك بكل هذا المال؟ الإجابة حسب النشرة هي حل أزمة الطاقة على الأرض من خلال الفضاء.
نعم، خطة طموحة جدا، وتتعلق بالذكاء الاصطناعي.
خطة جريئة لبناء مصنع ضخم في تكساس اسمه جيجاسات، لاستهداف قدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاوات سنويا أواخر العام القادم، والهدف إطلاق 1,000,000 قمر صناعي مزود بالذكاء الاصطناعي بحلول 2030. مراكز بيانات في الفضاء، معقول؟
الفكرة تبدو مجنونة، لكن لها مبررات هندسية قوية. مراكز البيانات الأرضية تستهلك طاقة هائلة، نتحدث عن 100 ميجاوات لكل مركز. في الفضاء لديك طاقة شمسية مستمرة دون ليل أو غيوم.
وميزة التبريد أيضاً، أليس كذلك؟
صحيح، التبريد يستهلك جزءاً كبيراً من طاقة المراكز الأرضية.
لكن لحظة، الفضاء فارغ، يعني لا يوجد هواء لتبريد الأجهزة كما تفعل المراوح هنا على الأرض. كيف سيتم التبريد في بيئة معدومة الهواء؟
سؤال ممتاز. التبريد لن يكون بالهواء، بل باستخدام التبريد الإشعاعي. الأقمار الصناعية ستشع الحرارة الناتجة عن المعالجات مباشرة في الفراغ البارد للفضاء السحيق. التكلفة الحقيقية هنا هي تكلفة الإطلاق، وهنا يأتي دور ستار شيب الذي ذكرناه قبل قليل.
طيب، حتى لو تجاوزنا مشكلة التبريد وتكلفة الإطلاق، ماذا عن زمن الوصول الليتنسي؟ الإشارات تستغرق وقتاً للسفر من الأرض إلى المدار والعودة حوالين 20 إلى 40 ملي ثانية.
المذهل هنا هو أن هذه الأقمار لن تستخدم للتطبيقات اللحظية، لن تستخدمها للعب ألعاب الفيديو أو المكالمات السريعة، ستستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، حيث لا يهم إن تأخرت البيانات بضعة ملي ثوان.
وماذا عن التلوث الضوئي ومتلازمة كيسلر؟ مليون قمر صناعي في المدار سيزيد من احتمالية اصطدامها ببعضها وتكوين سحابة حطام تحجب عنا النجوم أو حتى تدمر الأقمار الأخرى.
هذا هو التحدي الأكبر بصراحة. تقييم الواقع كمحلل أن الوصول لمليون قمر بحلول 2030 هو أمر غير مرجح، ربما 100,000 إلى 200,000 قمر. وهناك أيضاً مخاوف جيوسياسية. ردود الفعل من الصين وروسيا لن تكون مرحبة بهيمنة أمريكية كاملة على المدار المنخفض.
وهذا ينقلنا إلى منافس ماسك اللدود. بينما يذهب ماسك لبناء البنية التحتية في الفضاء، يعود جيف بيزوس للأرض لإحداث ثورة في الصناعات المادية. جيف بيزوس عاد كمدير تنفيذي مشارك لشركة ناشئة اسمها بروميثيوس.
وهذه الشركة جمعت 12 مليار دولار في جولة تمويل بتقييم تجاوز 41 مليار دولار بدعم من عمالقة مثل جي بي مورغان وبلاك روك.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. الهدف هو بناء مهندس عام اصطناعي. نحن لا نتحدث عن ذكاء اصطناعي يكتب نصوصا أو يولد صورا مضحكة. هذا نظام يصمم محركات الطائرات، الرقائق الإلكترونية والأدوية من الصفر.
بالضبط، النظام يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مع خوارزميات المحاكاة التطورية.
كيف تعمل هذه المحاكاة التطورية؟ أقصد، كيف يصمم الذكاء الاصطناعي محركاً؟
تخيلي أن النظام ينتج آلاف التصميمات المعقدة في ثوان، ثم يختبرها افتراضياً. التصميمات التي تفشل يتم التخلص منها، والتي تنجح يتم تزويجها أو دمجها لتوليد جيل جديد من التصميمات الأفضل. العملية تتكرر بسرعة فائقة حتى نصل للتصميم الأمثل.
واو! إذن هل تحول المهندس البشري من مبتكر ومصمم إلى مجرد مشرف على الذكاء الاصطناعي؟ مجرد شخص يضغط على زر الموافقة؟
إلى حد كبير نعم. المهندس سيحدد المعايير والأهداف، والذكاء الاصطناعي سيقوم بالعمل الشاق. هذا سيؤدي إلى إطفاء الطابع الديمقراطي على الهندسة المتقدمة. الاقتصادات الناشئة والشركات الصغيرة ستتمكن من منافسة عمالقة الصناعة، لأن تكلفة الابتكار ستنخفض بشكل مهول.
شيء مذهل حقاً. وبينما تبني هذه الشركات الناشئة مهندسين اصطناعيين بالكامل، نجد أن أكبر شركة تقنية استهلاكية في العالم، وأقصد هنا أبل، تضطر لعقد تحالف غير متوقع للبقاء في المنافسة.
نعم، إعلانهم في مؤتمر المطورين الأخير كان مفاجأ للكثيرين.
إعلان عن نماذجها الأساسية الخمسة بالتعاون العميق مع جوجل واستخدام تقنية جيميناي. إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ دعني أطرح تشبيها. الأمر أشبه بشيف عالمي، وهو هنا جوجل ينقل أسرار وصفته المعقدة إلى طاه محلي وهو أبل، ليقوم أبل بتعديل الوصفة لتناسب مطبخه الخاص وأدواته المحلية. هذا ما يسمى بعملية التقطير التقني.
تشبيه ممتاز جدا. أبل تستخدم نموذج جوجل الضخم لتدريب نموذجها الأصغر ليعمل بكفاءة على الأجهزة المحمولة. لكن هذا يطرح سؤالا مهما جدا، ماذا عن الخصوصية؟
بالضبط، أبل طالما سوقت لنفسها كحصن للخصوصية، كيف ستحافظ على ذلك وهي تستخدم تقنية جوجل السحابية؟
هنا تظهر براعة آبل الهندسية. هم حلوا معضلة البنية التحتية من خلال استخدام رقائقهم الخاصة وخوادم الحوسبة السحابية الخاصة. هذه الخوادم تعالج البيانات، وبمجرد الانتهاء تحذفها فوراً.
يعني لا يتم تخزين بيانات المستخدمين لتدريب النماذج مستقبلاً.
أبداً. هذا يسمح لرابل بالاستفادة من قوة المعالجة السحابية دون المساس بخصوصية المستخدم. ومع ذلك يجب أن نكون موضوعيين. آبل لا تزال متأخرة في بعض المعايير. نماذجها حققت حوالي 79% مقارنة بحوالي 85% لنموذج كلاود 5 في بعض الاختبارات البرمجية.
طيب، لنأخذ الحديث في منعطف حاد جدا الآن. نحن نتحدث عن ذكاء اصطناعي متطور في الفضاء، وعن هندسة جينية للمحركات، وعن هواتف ذكية فائقة الخصوصية. ولكن ماذا عن الأنظمة المؤسسية التي تدير بيانات العالم اليوم؟
هنا تكمن الكارثة الحقيقية. نحن نعيش في عالمين متناقضين.
فعلا، العالم القديم هش جدا وقد انهار للتو. مجموعة اختراق تدعى شايني هانترز استغلت ثغرة حرجة جدا تقييمها 9.8 في نظام أوراكل بيبل سوفت، نظام يعود للثمانينيات.
وتم اختراق أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وسرقة بيانات حساسة لملايين الأشخاص.
ما يصدمني في هذا الهجوم هو أنه لا يتطلب حتى اسم مستخدم أو كلمة مرور. مجرد معرفة عنوان الآي بي الخاص بالخادم، الأمر أشبه بالاعتماد على قبو بنك ضخم لحماية ملايين الدولارات، لكن بابه مغلق بقفل صدأ من الثمانينيات، يمكن لأي شخص فتحه بمجرد النظر إليه.
هذا تشبيه دقيق للأسف. المشكلة هنا تعرف في عالم التقنية بالديون التقنية. المؤسسات تستمر في استخدام أنظمة قديمة لأن تحديثها مكلف ومعقد، ومع مرور الوقت يتحول هذا الدين التقني إلى دين أمني.
ولماذا قطاع التعليم تحديداً هو الضحية الأبرز هنا؟
لعدة أسباب. أولاً، ميزانياتهم الأمنية أقل بكثير من البنوك أو الشركات الكبرى. ثانياً، أنظمتهم متشعبة وقديمة. وثالثاً، البيانات التي يمتلكونها، بيانات الطلاب، الأبحاث، المعلومات المالية، لها قيمة عالية جداً في السوق المظلمة.
إذن ما الحل؟ هل نظل تحت رحمة قراصنة الإنترنت؟
الحل الجذري هو تطبيق بنية انعدام الثقة أو Zero Trust. هذا يعني عدم الثقة بأي اتصال داخلي أو خارجي دون تحقق صارم. الأنظمة القديمة يجب عزلها تماماً إذا لم يكن بالإمكان تحديثها.
وفي الوقت الذي تعاني فيه البرمجيات القديمة من الاختراقات، نجد أن المؤسسات المالية العريقة تحاول تحديث بنيتها التحتية بشراسة. بنك سيتي جروب أطلق للتو أول منصة بلوكتشين لبيع وشراء أسهم الشركات الخاصة.
نعم، عبر ما أسموه إيصالات الإيداع الرقمية المبنية على شبكة مصرح بها.
لكن بصراحة، ألم تكن تقنية البلوكتشين مجرد فقاعة مرتبطة بالعملات المشفرة والبيتكوين؟ لماذا يدخل بنك تقليدي ضخم مثل سيتي جروب في هذا المجال الآن؟
هذا هو الفهم الخاطئ الشائع. البلوكتشين كتقنية تختلف عن العملات المشفرة المتقلبة. ما يفعله سيتي جروب هو الاستخدام المؤسسي الحقيقي لمفهوم التمويل اللامركزي. المنصة تقدم شفافية وسرعة التداول الموجودة في البلوكتشين
مع الحفاظ على القوانين مثل مكافحة غسيل الأموال.
بالضبط، المنصة مصممة للامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل. هذا التطور مهم جدا لأنه يضفي سيولة على الأسواق الخاصة. بيع أسهم شركة غير مطروحة للاكتتاب كان يأخذ أشهرا من المعاملات الورقية،
والآن يتم في ثواني.
هذا يمكن شريحة أوسع من الاستثمار في شركات ما قبل الاكتتاب العام.
وهذا يربطنا مباشرة ببداية نقاشنا. هذه السيولة الجديدة هي ما يسمح بتكوين تقييمات ضخمة، وهي التي تمهد الطريق لاكتتابات تاريخية مثل طرح سبيس إكس الذي تكلمنا عنه في البداية.
بالضبط، الدائرات تكتمل هنا. التكنولوجيا تمول نفسها من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة.
إذن لنجمع كل هذه الخيوط معاً، من إثبات سبيس إكس لربحيات الفضاء إلى خطة ماسك الجريئة وتحالف أبل وجوجل الواقعي، مروراً بقفزات بيزوس الهندسية وتهديدات الأمن السيبراني القديمة التي أسقطت جامعاتنا، وصولاً لمحاولات تحديث التمويل بالبلوك تشين. كل هذا يؤكد شيئاً واحداً، وتيرة التغيير لا ترحم.
فعلاً لا ترحم أبداً.
وهذه التطورات ليست مجرد أخبار نقرأها لنتسلى، هي تحولات تمس طرق استثمارنا، أمن بياناتنا الشخصية ومستقبل وظائفنا. هناك ضرورة قصوى لمواكبة هذه التحولات، ليس من موقع الاستهلاك فقط، بل من موقع فهم الابتكار وصناعة المستقبل.
شوف، الفكرة التي يجب أن نختم بها وتستحق التأمل العميق هي: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيبدأ في تصميم عالمنا المادي بالكامل عبر مشاريع مثل بروميثيوس، وتتم معالجة بيانات هذا العالم في الفضاء خارج كوكب الأرض عبر شبكات ماسك،
بينما لا تزال بنيتنا التحتية الأرضية تنهار، صحيح؟
بالضبط، بنيتنا الأرضية تنهار أمام هجمات سيبرانية بسيطة جدا، فهل ستتسع الفجوة بين مستقبلنا المعزز وماضينا الهش لدرجة لا يمكن عبورها؟ ومن الذي سيتحكم في الجسر الذي يربط بين هذين العالمين؟
سؤال مخيف ومهم جدا، يتركنا مع الكثير لنفكر فيه. شكرا للجميع على المتابعة والانضمام إلينا في هذا التحليل المعمق، وندعوكم للتفكير في هذا التناقض المعقد حتى نلتقي في نقاشنا القادم.